صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. عناوين حلقة اليوم: متى الفرج؟ ما السبيل العملي للوصول إلى ما ينقذ لبنان من أزماته؟ الاستحقاق الرئاسي بين عجز الداخل وحراك الخارج. التوتر الأمريكي الروسي يتصاعد في سوريا، لماذا الآن؟ وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه، يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أرضك الكرامي، شعبك طير النار، يا لبنان الراجع من خلف الأخطار. أرضك الكرامي، شعبك طير النار، يا لبنان الأخطار. جبلك نسر البحر، وجهك عالمتوسط، عالحضارة الجاي من عيون البحار. عكل اللي بده يصير، عكل اللي صار. أرضك الكرامي، شعبك طير النار. عالحضارة الجاي من عيون البحار. عكل اللي بده يصير، عكل اللي صار. أرضك الكرامي، شعبك طير النار.
طفلي قص الشمس ويعملها طيارة، ويا
المتوسط عالحضارة الجاي من عيون البحار عكل اللي بده يصير عكل اللي صار أرضك الكرامة شعب الطير النار.
أهلا بكم من جديد. تتراكم الأزمات، السياسة، الاقتصاد، الأزمات المعيشية، مياه، كهرباء، رواتب، غلاء، ما العمل؟ متى الفرج؟ ما السبيل العملي للوصول إلى ما ينقذ لبنان من كل الأزمات هذه؟ نستهل حلقة أمنك بأمان مع المشهد السياسي، التوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي لهذا الأسبوع بداية لابد من وقفة إجلال وإكبار بأيام رحيل الكبير آخر عمالقة وأعمدة الصحافة اللبنانية والعربية الصحافي الأستاذ طلال سلمان. هذا الصحافي الذي أصفه بالصحافي النبي لأن في مقالاته على الطريق تنبأ بكل ما وصلنا إليه وما سنصل إليه لاحقا، وتحديدا في المقال الذي كتبه في العام 2020 تحت عنوان سأخونك يا وطني، وشرح الفرق بين الوطن الذي نحلم به والوطن القائم حاليا، وشرح الطبقة الحاكمة في لبنان والتي ليست هي فقط سياسية إنما هي سياسية واقتصادية ومالية ومصرفية ودينية وحتى ما يسمى ثقافية، هذه الطبقة الحاكمة وكيف تصرفت بلبنان وكيف قبضت عليه وكيف صادرت كل الآمال والتوقعات والأحلام التي بنيناها على هذا الوطن المنزوع من الطائفي والمذهبي، فإذا بهم يكرسونه محميات لا بل مزابل طائفي ومذهبي، وعلى كل مزبلة ديك يشبه هذه المزبلة. أدخل عمليا إلى المشهد السياسي. متى الفرج؟ لا فرج للأسف، لأن من يتحكمون بالقرار السياسي في لبنان لا يمتلكون قرارهم بأيديهم، إنما ينتظرون التعليمات الخارجية من أسيادهم في الخارج الذين يحرقونهم كالدمى، إذا أردنا أن لا نستعمل تعبيرا مهينا آخر، يحرقونهم كالدمى وفق مصالح الدول التي يتبعون إليها. وبالتالي نحن بانتظار أن يحصل اتفاق الإقليمي والدولي بين الدول المؤثرة على الساحة اللبنانية لكي ينعكس هذا الاتفاق ويترجم في لبنان من خلال بصم هذه القوى السياسية على ما يتفق عليه الخارج. وبالتالي كل ما نشهده من حراك على المستوى الداخلي أو حركة المفادين ولا سيما المفاد الرئاسي الفرنسي هي عملية تقطيع للوقت بانتظار نضوج التسوية الخارجية. بإمكاننا لو قيض للبنان قيادات وطنية ورجال دولة حقيقيين كان بإمكاننا أن نغتنم فرصة انشغال الخارج بأزماته الكبرى وتحديدا الحرب الأوكرانية التي هي عمليا حرب عالمية ثالثة مجزأة. كان بإمكاننا أن نقتنص الفرصة وأن نصنع وفاقنا وسلامنا الداخلي وأن نذهب إلى إنجاز الاستحقاقات الدستورية وإجراء الإصلاحات المطلوبة والبدء بخطة تعافي تعيد لبنان كي يأخذ دوره الطبيعي على مستوى المنطقة وتحديدا في قلب العالم العربي. ولكن هذه القيادات التي تتحكم بالواقع اللبناني كما قلت منزوعة الإرادة، لا تمتلك إرادة، ملوثة في كل الموبقات ومطوقة بالارتكابات، وبالتالي لا يمكنها أن تتحرك بمعزل عن مشيئة الخارج لأن هذا الخارج يحكم الطوق على رقابها وساعة يشاء يفرض عليها العقوبات ويحرمها من كل ما نهبته من مال عام، مما أدى أيضا إلى انهيار كل مؤسسات الدولة وإلى انهيار كل النظام حتى ولو كان هذا النظام أشوها الذي كان يسير لبنان، أدى إلى انهيار هذا النظام وبالتالي فقد المواطن اللبناني أدنى مقومات العيش الكريم. سيأتي لودوريان في النصف الثاني من أيلول، سنشهد همروجة ما ربما في قصر الصنوبر أو في المجلس النيابي، لن يعلن فشله إنما سيقول بأنني سأرفع ما توصلت إليه في لبنان من نقاشات ومن أجوبة مكتوبة حصلت عليها، ومن بيان قد يصدر في ختام زيارته الثالثة، سأرفعه إلى الخماسية العربية والدولية لتأخذ القرار، مع إشارة أستند فيها إلى معلومات من مصادر دبلوماسية أن على مستوى الخماسية العربية والدولية هناك انزعاج كبير من الأداء الفرنسي في مقاربة الملف اللبناني وتحديدا الرئاسي، لأنه ما هكذا اتفق منذ البيان الثلاثي في نيويورك إلى بيان الخماسية في الدوحة، اتفق على مسار مختلف، وهذا المسار المختلف صار واضحا، وهو أن تكون الأزمة الحالية في لبنان هي المدخل لمسألة تداول حقيقي للسلطة والانتقال من طبقة حكم إلى فريق حكم جديد يضع دستور الطائف موضع التنفيذ وتحديدا في بنوده الإصلاحية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية الموسعة المتزامنة مع الإنماء المتوازن والمتزامنة مع إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يعتمد الوحدات الإدارية الجديدة دوائر انتخابية، ويتزامن أيضا مع إنشاء مجلس الشيوخ الذي سيكون هو الضامن النفسي للطوائف اللبنانية الذين يتمثلون على قدر المساواة، بالإضافة إلى مسار معروف بتشكيل الهيئة الوطنية التي ستنظر في الظروف الآيلة إلى إلغاء الطائفية السياسية. مع هكذا طبقة سياسية ليس هناك من فرج، هناك تقطيع للوقت، وهناك مخاوف جدية من دفع لبنان إلى مسارات وخيارات لا تشبه ما يحلم به اللبنانيون. أختم بطلال سلمان مجددا الذي قال في مقالته الشهيرة 2020 سأخونك يا وطني. نعم، على الشعب اللبناني أن يخون وطن هذه الزعامات الطائفية الرذيلة المجوية مثل ما بنقول باللبنان الدارج الوسخة، هذه الزعامات التي شوهت وجه لبنان والتي منعته من أن يكون منارة للمدنية الحقيقية وحرمته من أدواره التاريخية ونقلته إلى مرحلة مأساوية جدا، بحيث أصبح لبنان في ذيل قائمة الدول العربية، بحيث كل الدول العربية سبقتنا في التقدم والتطور. سنخونك يا وطني، نعم، لأننا نريد وطنا غير هذا الذي نعيش فيه والذي يسمونه لنا وطن.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمح.
اشتقنا لبنان يا بوع اخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيب اهلا وسهلا.
اشتقنا لبنان يا بوع اخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيب اهلا وسهلا.
شربي من النبع الصافي وغفوي تحت الصف صافي، وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لها. اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية.
اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية.
ونغني عالدلعونة لعيون اللي بيحبونا حتى يطلوا ويلاقونا بألف حكاية وغنية. وتلال خضراء موشحة بغيوم، وواقف براج مقابيل براج، وعاكل تلي للعطايا كروم، يغمر حلاها دراج فوق دراج، ودوالي عيد وزيني فرح قلب الحديني، شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني.
ودوالي عيد وزيني فرح قلب الحزيني، شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني.
تضوي مثل الشعلين شقرة وحمر عنا إيدها فرحة صبي بعيدة بتشرب كاسك من إيدها وبتقلها بعد صيني
شقنا على لبنان نسرح بين مروج وحلان
وشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات واشتقنا على لبنان نسرح بين مروج وحقلات
وشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات
وزهر الوزان هدية من الجنة الرباني نزلت رقة وحنية على لبنان ونسماته
في انتظار التثبت مما يحمله لدريون من باريس والدوحة الاستحقاق الرئاسي بين عجز الداخل وحراك الخارج مع دخول لبنان أشار التاسع على خلو سدة الرئاسة بات الاستحقاق معلقا على حبال الحراك الذي أطلقه المفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لدريون وما انتهى إليه اللقاء الخماسي الثاني بنسخته القطرية وفيما بقي الداخل قاصرا عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم تنتهي بعد سلسلة المشاورات التي انطلقت بزخم دولي لمواكبة ما انتهى إليه لقاء الدوحة والتعديلات التي طرأت على المبادرة الفرنسية وما يمكن أن يعود به لودريان إلى بيروت. الأمن العام استقصت آراء الأطراف الثلاثة الذين أفرزتهم نتائج الحلقة 12 من مسلسل انتخاب الرئيس، فالتقت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون، نائب حزب الكتائب سليم الصايغ، النائب المستقل الياس الجرادي، وأدلوا بما آل إليه الاستحقاق وجديد التطورات.
أمنك بأمان.
بيضون يقول إن الحوار يعيد الاستحقاق من خارج الأسوار اللبنانية. للأسف الاستحقاق برأيه اليوم هو أمام تعنت بعض الأفرقاء السياسيين في لبنان ورفض الحوار بكل أشكاله وأنواعه والتلاقي بين مختلف الأطراف اللبنانيين، بالتالي لبننت هذا الاستحقاق كفرصة أولى تعطى للبنانيين لحل أزماتهم. لذلك نحن اليوم كما يقول أشرف بيضون في حال من الانتظار والمراوحة، فالاستحقاق بات خارج الأسوار اللبنانية ما بين المبادرة الفرنسية واللقاء الخماسي الذي عقد في الدوحة ونحن في انتظار التسوية من الخارج. هناك من يصر على أن الحوار يجب أن يبدأ بعد انتخاب الرئيس، سؤال طرحته الأمن العام، فأجاب عضو كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون قائلا الحوار كما دعا إليه الرئيس نبيه بري محصور بنقطة واحدة هي انتخاب الرئيس من دون أي عناوين أخرى، أما الشكل وأين سيعقد والألية التي ستعتمد ما زالت قيد البحث، فهو عندما نادى بالحوار بصفته رئيسا لمجلس النواب وقبل أن يكون طرفا وعندما أفشل في المرة الأولى والثانية كان قد أصبح طرفا عند تسميته الوزير سليمان الفرنجي ولم نعد نستطيع قيادته، ولما كان الحوار مسيحيا أولا ولبنانيا ثانيا كانت لدينا الرغبة بأن ترعاه البطريركية المارونية في الشكل والمضمون الذي تراه وبما يجمع عليه اللبنانيون. ليس ممكنا ولا مطلوبا أن نضع مشاكل لبنان على الطاولة. أمامنا اليوم استحقاق رئاسي علينا التفاهم في شأنه، لسيما وأن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب أظهرت أنه ليس هناك أي فريق معني قادر على الإتيان بمرشحه، لذلك لا سبيل أمامنا سوى الحوار كما قال أشرف بيضون في حوار مع الأمن العام.
أمنك بأمان.
نائب حزب الكتائب سليم الصايغ يقول للأمن العام لن نتلازل عن مرشحنا ما لم يلاقينا الآخرون بالمثل. الاستحقاق الرئاسي يقول الصايغ هو اليوم بين يدي فريق منع انتظام الحياة الديمقراطية في لبنان عبر تعطيل الجلسات المتتالية لانتخاب الرئيس كما ينص الدستور. لا يمكن عبور الاستحقاق خارج ما تنص الآليات المنصوص عليها في الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي قالت بكيفية تشكيل السلطة. لدينا أعراف وأصول وتقاليد ونصوص واضحة لا يمكن أخذها إلى غير مكان وهي التي يجب تطبيقها. من يمنع تطبيقها هو الذي يقبض على زمام الديمقراطية في لبنان. علينا أن ندل على الفاعل الذي لا يمكن تجهيله. نحن في هذا المصاف في وجود من ارتكب جريمة في حق القانون والدستور ويمنع تطبيقهما. دستير العالم ليست غبية وهي تعرف أن لكل فريق سياسي وحزب حساباته السياسية، الأمر يتوقف عند ترجمتها. طالما أن لها قنواتها ليس علينا أن نخترع دستورا جديدا كلما صارت هناك عقبة سياسية. الدستور وجد للتعامل مع الطموحات والحسابات، وهو ليس مغفلا كما قال سليم الصايغ متحدثا للأمن العام.
أمنك بأمان.
النائب المستقل الياس جرادي تحدث كذلك للأمن العام وسئل أين هو الاستحقاق الرئاسي اليوم، فأجاب: يخضع الاستحقاق الرئاسي لأنانيات أكثرية لم ترى بعد هم الوطن والمواطن، فالنزف الذي تتسبب به الهجرة والتغيير الديموغرافي مستمر، ويا للأسف ما زلنا عالقين هناك رغم المناخ الإقليمي والدولي الذي ينبئ بأن له مصلحة في استقرار لبنان وأن يكون في لبنان حكم ومؤسسات علينا أن نستفيد منه. إلى أي حد تراهن على ما انتهى إليه لقاء الدوحة الخماسي ومصير المبادرة الفرنسية؟ سألت الأمن العام الياس جرادي، فأجاب: أنا شخصيا لا أراهن على كل هذا الحراك، فقناعتي إذا تم الاتفاق في الخارج فإنه سيكون علينا وليس معنا. الخارج لا يهمه سوى أن تبقى هناك دولة لبنانية ومؤسسات، لأن مصالحه باتت رهنا بوجودها والتعامل معها، ولا يكترث لمن يدير هذه الدولة. حاجته إلى غاز البحر المتوسط تحتم ذلك. لقد ثبت فشل المؤسسات في لبنان وفقدان شفافيتها، ولا يتعامل معها ما لم تستعيد هذه المواصفات. لنذهب إلى انتخاب رئيس وننشئ مؤسسات تتماهى مع مصالح الخارج. جميعنا يدرك كما قال الياس الجرادي أننا لا نعيش في جزيرة معزولة، نعرف تأثيرات الخارج، فلنتفق على ما نريد ولنسعى إلى دعم الخارج لضمان قيام المؤسسات ومناعتها، كما قال في حديثه للأمن العام. هذه المقابلات إذن تتابعونها في العدد الجديد لمجلة الأمن العام من خلال الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb.
اسمك بقلبي كتبت اسمك من زمان، يمكن زماني ضاع تضاع الحكي ونسيت اسمي وانمحى كل اللي كان، مر الزمان وما بقي غير البكي. اسمك بقلبي مثل نغمي عوتر، مثل نجوم النايمة بحضن السماء، مثل الندي بكي وراء الشجر، مثل الصلاة اللي طالعة صوب السماء. اسمك بي اسمك بقلبي كتبت اسمك من زمان. يمكن زماني ضاع تضاع الحكي ونسيت اسمي وانمحى كل اللي كان. مر الزمان وما بقي غير البكي.
من الداخل اللبناني وأزماته إلى الخارج، التوتر الأمريكي الروسي يتصاعد في سوريا، لماذا الآن؟ هذه نافذة دولية يوقعها أسبوعيا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
تصاعد التوتر الأمريكي الروسي في سوريا بشكل غير مسبوق في الأشهر والأسابيع الأخيرة، على الرغم من نجاح جيشين الأمريكي والروسي على مدى سنوات في تنظيم الخلاف وتجنب الاشتباك المباشر بعدما جرى توقيع اتفاقية خط التصعيد بين البلدين عام 2015 والتي تربط القادة الروس في سوريا بالقادة الأمريكيين في المنطقة. أخيرا باتت الهجمات الروسية ضد مسيرات أمريكية تأخذ منحا خطيرا، وصلت أحيانا إلى حد الصدام المباشر بالأجواء السورية، وهو ما حول سوريا إلى ساحة محتملة لمنافسة عسكرية بين موسكو وواشنطن. بدأ التصعيد بين موسكو وواشنطن مع بدء روسيا تدريبات عسكرية مع الجيش السوري، شملت المسائل المتعلقة بالتحركات المشتركة للطيران ووسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية بهدف صد الهجمات الجوية. واتهمت موسكو وواشنطن بانتهاكات متكررة فوق الأراضي السورية وتزويد المسلحين الموالين لها في منطقة التنف بصواريخ مجهزة بمواد سامة لتنفيذ اعتداءات. وكان اللافت في الاختراقات الأمريكية الأخيرة ابتعادها بشكل ملحوظ عن محيط القواعد الأمريكية في الشرق السوري، إذ جالت مسيرات أمريكية في سماء ريف حلب الشرقي على مقربة من مدينة الباب، حيث تجري القوات السورية والروسية مناورات مشتركة، وهو الأمر الذي يفسر ردة الفعل الروسية الحاسمة والحازمة. سمت عوامل وأسباب دفعت روسيا إلى التصعيد مع واشنطن. من أبرز هذه العوامل والأسباب الضغط لإخراج القوات الأمريكية من سوريا، مستندة إلى دعم تركي وإيراني ظهر في بيان جولة الستانة الأخيرة. ثانيا، رفض قوات سوريا الديمقراطية كسد التنازل للنظام السوري في المفاوضات التي جرت بينهما. ثالثا، الضغط على واشنطن لأهداف سياسية متعلقة بمتغيرات مقبلة على المنطقة مثل التوجه التركي الجديد نحو الولايات المتحدة. رابعا، عودة واشنطن إلى الساحة السورية بعد تمرد قوات فاغنر، وعملت واشنطن إلى إدخال قوافل عسكرية من العراق عبر منفذ الوليد الحدودي، عملت على إدخال مدرات عسكرية عدد كبير من الجنود الأمريكيين، ليرتفع عديد الجيش الأمريكي في سوريا من 500 جندي إلى نحو 2000 جندي، كما أرسلت تعزيزات جديدة إلى قواعدها في شرق السوري في ريف دير الزور، إضافة إلى استخدام تعزيزات من الفصائل المتحالفة مع واشنطن إلى محيط المنطقة، إن كان في التنف في المثلث الحدودي العراقي الأردني السوري أو في مناطق الكردية. أخيرا، من أسباب تصعيد موسكو أنها تريد القول واشنطن أن حربها في أوكرانيا لن تثنيها عن تحقيق مصالحها في سوريا، وتقول أيضا للوحدات الكردية أنها تستطيع حمايتها في حال انتقلت من العباءة الأمريكية إلى العباءة الروسية واتفقت مع النظام السوري. تعتبر واشنطن أن تصعيد الجو الروسي في سوريا هو خدمة تؤديها موسكو لطهران، وبالفعل هناك اتصالات بين قادة عسكريين روس وإيرانيين على مستوى متوسط في سوريا من أجل تحقيق هدف واحد مشترك، وهو إخراج القوات الأمريكية من سوريا. كما تدرك واشنطن أن التصعيد الروسي الإيراني مع النظام السوري يسير بوتيرة متسارعة، ومن هنا جاء تعزيز القوات الأمريكية في سوريا والعراق لحماية قوتها في البلدين. ويحمل تكرار الاحتكاك الجوية بين مقاتلات روسية وطائرات مسيرة أمريكية فوق سوريا في الواقع يحمل أكثر من مغزى، بعضه يتعلق بالوضع السوري، بعضه والآخر يمتد إلى أوكرانيا والمواجهة الأوسع بين واشنطن وموسكو. فالتحركات الأمريكية متواصلة في المنطقة سواء في سوريا أو في الخليج. والحديث المتكرر عن تعاون سوري روسي إيراني يظهر ربطاً غير مباشر بين ميدان القتال الأوكراني والساحة السورية. إذ تتهم واشنطن طهران بتقديم مساعدات عسكرية إلى روسيا في حربها في أوكرانيا، كما تنظر إلى التعاون المشترك في سوريا على أنه تهديد مباشر لمصالحها الأمريكية، خصوصاً أن رفض الوجود الأمريكي في سوريا يعتبر إحدى أبرز نقاط توافق دول مسار الشيطان إذا صح التعبير الروسي للحل في سوريا. وهذا ما يفسر تكشيف الولايات المتحدة طلعتها في غرب سوريا، وهي المنطقة التي تعيش حاليا مخاطر توافق سوري تركي قد يؤدي إلى تغييرات ميدانية عديدة. بالتزامن يمكن القول لا مؤشرات ميدانية حتى الآن إلى أي صدام عسكري بين موسكو وواشنطن في سوريا. الأمور تتجه نحو تصعيد لحد التوتر في الأجواء والعلاقات بينهما، ولكن ليس أكثر من ذلك، ليس لحد نشوب اشتباكات بين القوات الأمريكية والروسية إلا إذا حدث شيء من قبيل الصدفة، ولكن سيكون محدودا. من المستبعد احتمال تخطيط الولايات المتحدة عمدا لاستفزاز روسيا في بلد استراتيجي مثل سوريا. ربما تقع بعض الحوادث التي تحسب على أن صدام نتيجة خطأ في التقدير أو في التصرف، ولكن بالإجمال يكون القول أن واشنطن تتظل ملتزمة بالمذكرة الثنائية حول عدم الاشتباك وتتجنب الصدام في سوريا. باختصار، سوريا ستكون ساحة ساخنة متوترة بين واشنطن وموسكو، ولكن درجة السخونة تبقى رهنا بمدى تحقيق كل طرف لأهدافه. روسيا تريد بناء عالم متعدد الأقطاب، والولايات المتحدة تريد كبح الصعود الروسي، وأي نزاع مسلح بين قوتين نوويتين ستكون له تداعيات مباشرة وخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وهذا ما لا تريده موسكو ولا واشنطن. القوتان دخلتا إلى سوريا لأهداف جيوسياسية كبيرة وليس لصدام مباشر، وستجدان وسيلة تفاهم في حال اضطرا لذلك، إذ أنهما يراعيان مصالح بعضهما البعض. ويمكن القول أنه على الرغم التهزيات المتبادلة والتهويل المتعاظم، فإن شارة معاوية لم تقطع بعد.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
يا أهل الأرض، 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 وإنتوا تراب الأرض.
يا أهل الأرض، وإنتوا تراب. عملوا شعراء وفلاحين، شو هم الأرض وهم تراب. أرض اللي أهلا من عم يندهكن من برج الشمس المطوي، حتى عينين السما تسمعكن علو صرخات الحرية. صوت الحرية عم يندهكن من برج الشمس المطوي، حتى عينين السما تسمعكن علو صرخات الحرية.
لا يبقى فقير ما عنده رغيف، لا يبقى قوي ما حدا الضعيف.
لا حق يموت تنهد بيوت، يتكسر نوم المساكين.
بالاتحاد بنسون بلاد، والأرض بتعطي خير وزاد،
والشعب هوي بيصير القوي، لا بيقبل ظالم ولا استعباد. الأرض كبير بتسع بيوت الكل الناس، خلوا إيديكم تزرع وتبارك، لا يبقى عدم ولا يبقى يباس. يا أهل الأرض، الأرض كبير وبتسع بيوت الكل الناس، خلوا إيديكم تزرع وتبارك، لا لا يبقى عدمه لا يبقى يبس
والسماء قابي كل هرع وجود والأرض الحق وعدل يسود
ونعيش أحراش رفا وثوار على اسم الناس المغهورين
بالإيد الحق بنسون بلاد والأرض بتعطي خير
يا أهل الأرض وإنتوا ترابا عملوا شعرا وفلاحين شو هم الأرض وهم ترابا أرض اللي أهلا من تحتي يا
وختام حلقة أمنك بأمان كما اعتدتم مع مكتبة العميد. هذه قصة من لبنان وعنه يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
رح نحكي اليوم عن زيارة موريس باريس للبنان واللقاء مع رشيد نخلي اللي كتب نشيد الوطني ونقارنه مع فريدريك مسترال الشاعر الفرنسي بالعامية. عندما زرنا باريس أنا ووالدي المؤرخ جوزيف نعمي استرعى انتباهنا مقال نشره في صحيفة الموند الأديب الفرنسي جاك سيلار عنوانه فريدريك مسترال وموسوعته لتريزور بفبريج في مرور 100 عام على صدور الكراريس الأولى من هذا المؤلف الضخم سنة 1878 الذي أصبح تاما وجاهزا عام 1889 وكذلك مع الاستعداد لإعادة طبعه ضمن مواصفات وشروط أوضعها الكاتب في زيد المقال. وكتاب مسترال يشكل معجما موسوعيا للحضارة البروفنسية يعني مقاطعة البروفنس بفرنسا ويشتمل على مجموعة من الكلمات تجاوز 100,000 كلمة تنطوي على أسرار اللهجات والتعابير والمصطلحات والتراكيب البروفنسية مع مرادفاتها في اللغة الفصحى كما النصوص الشعرية الشعبية التي تبرز الوجه الآتيني وتنوع مظاهر الحياة الريفية وطريقة تخاطب الأهلين بلغة وضعية مختصة بهم في مقاطعة البروفنسا في القرن 19. فريدريك ميسترال ولد في قرية من منطقة البوشدورون 1830 يعني حد مرسيك وهو أديب فرنسي يتكلم اللهجة البروفنسية ومؤلف له بعض المصنفات فوق موسوعته مؤسس جمعية فبريج مدرسة أنشئت 1854 في عناية ميسترال وبعض رفاقه غايتها أن تستعيد هذه اللهجة مرتبتها من اللغة الفصحى. شعار الجمعية 7 شعارات تمثل الشعراء الجولين لتروبادور 7 الذين خرجوا من تولوز. وميسترال حاز جائزة نوبل للأداب عام 1904 وتوفي عام 1914 واقترن المآل عن ميسترال وموسوعته باهتمامنا لقصة قديمة نرويها بإيجاز وهي عام 1914 أن رشيد نخلة الذي أصبح فيما بعد أمير الزجل ومؤلف النشيد الوطني وواضع قصة محسن الهزان الزجلية انتهز زيارة الأديب الفرنسي الكبير موريس باريس لبنان فدعاه جورج بيكو قنصل فرنسا في بيروت إلى وليمة أقام لهما ولبعض الوجوه اللبنانيين على ضفاف نهر الصفا عين سحلتة حيث جرت للضيفين الكبيرين تظاهرة بالسلاح قام بها على دوي البارود 10,000 لبناني ونيف. ولما زاير الموقف عين سحلتة وقرب البارود التفت موريس باريس إلى رشيد نخلة وكان معا في سيارة واحدة وقال له أما الآن فجزنا حقا عتبة مسترال مشبها رشيد نخلي الشاعر الزجل اللبناني بنظيره مسترال الفرنسي.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أنا خوفي أولادي من صلب الأيام عارض عبلادي خوفي عن أحلام ما بعرف نحن لوين رح نوصل بكرة لوين لا بتنام العين ولا القلب بينام أنا خوفي أولادي أولادي سرقوا منا المحبة قتلوا فينا الأحساس هالعالم صار بغربي وتفرقوا هالناس سرقوا منا المحبة قتلوا فينا الأحساس هالعالم صار بغربي وتفرقوا هالناس عم يشتروا الأسامي عم بيبيعوا الكرامي
عم يشتروا الأسامي عم بيبيعوا الكرامي
والحقيقة قدامي صارت كلها أوهام أنا خوفي أولادي أولادي بهالعالم شو صار هالدنيا صارت صعبة وهموم الناس كتار ما تسألني يا قلبي بهالعالم شو صار هالدنيا صارت صعبة وهموم الناس كتار يا هالأرض المجنونة بكرة كيف رح بتكوني
يا
هالأرض مجنوني
بكرة كيف رح بتكوني
تعبوا من الليل عيوني كيف بدل عيني تنام أنا خوفي عولادي عولادي
أنا خوفي عولادي من ظلم الأيام
عأرض عبلادي خوفي عالأحلام ما بعرف نحن لوين رح نوصل بكرة لوين لا بتنام العين ولا القلب بينام أنا خوفي عولادي 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 أنا خوفي عولادي عولادي.
في ختام حلقة أمنك بأمان نذكر بالعناوين. متى الفرج؟ ما السبيل العملي للوصول إلى ما ينقذ لبنان من أزماته؟ الاستحقاق الرئاسي بين عجز الداخل وحراك الخارج؟ التوتر الأمريكي الروسي يتصاعد في سوريا، لماذا الآن؟ وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. ختام حلقة أمنك بأمان، هذه تحيات المخرج جعتية وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل دائما بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.